بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في التعليق على هذا المبحث في هذا اليوم 18 من شهر جماد الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق 19 من شهر مارس لعام 2014 من الميلاد. كنا نتكلم على مبحث مهم جدا وفي غاية الخطورة، هو وجوب الأخذ بأخبار الآحاد في الاعتقاد، وأخذنا منه طرفا من كلام الأئمة، كلام شيخ الإسلام، وقبل ذلك كلام الطحاوي وتعليق ابن أبي العز وكلام حافظ بن حجر، و أشرنا إلى أن ما أخذه المؤلف هنا أكثره مأخوذ من مختصر الصواعق، وأشرنا إلى ما في طبعات مختصر الصواعق من تحريف وتصحيف وأخطاء مطبعية. ومن الأخطاء المطبعية التي وقعت في الأسبوع الماضي ونحن نقرأ في صفحة 529، نصحح يعني شيئا وقع في الأسبوع الماضي، حيث قال، وهو يذكر كلام أئمة السلف في هذه المسألة وكلام علماء المذاهب، قال: وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي والبكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خويز من داد وغيره من الملكية ومثل القاضي أبي يعلى، وعندي هنا ابن موسى وأبي الخطاب، هكذا هنا ابن موسى هو خطأ، وأنا صححت الأسبوع الماضي ابن أبي يونس، والصواب ابن أبي موسى، والصواب ابن أبي موسى، وهو أبو علي الشريف ابن أبي موسى الهاشمي القاضي، ترجمته موجودة في طبقات الحنابلة وفي غيرها. وأيضا كنت هناك فسرته بأنه هو أبو عبد الله بن حامد، وأنا عندي هنا كنت ألحقت هنا حرف الواو، يعني حصل إسقاط الحرف الواو، يعني وأبو أو أبي عبد الله بن حامد، ونقلت هذا من النكت لابن حجر، يعني ابن حجر لخص هذا الكلام من كلام ابن القيم في الصواعق، والموصل هنا حذف أبا عبد الله بن حامد، ففي نسختي وضعت بعد أبي يعلى وأبي عبد الله بن حامد مع ابن أبي موسى. إذن ابن أبي موسى هو غير أبي عبد الله بن حامد بالطبع، لأن هذا أحد علماء الحنابلة الكبار المعروفين، حسن بن حامد، وترجمته أيضا مبذولة وموجودة في كتب الحنابلة. فإذا تصحيح هذه العبارة مع الزيادة التي زدتها من النكت، ومثل القاضي أبي يعلى اللي هو محمد بن حسين وأبي عبد الله بن حامد وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغير من الحنابلة أو الحنبلية. والسبب كما قلت لكم في هذا النسخ المصحفة، لكن بعض الإخوة أخبرني أن هناك نسخة حققت كرسالة ماجستير أو دكتوراه في جامعة الإمام بالرياض، وطبعت في مكتبة أضواء السلف، وهي في 4 مجلدات، فلعل إن شاء الله جل وعلا نحاول نجتهد في العثور عليها لننجو من هذه التصحيفات الكثيرة والمتنوعة والأخطاء في التخريج، وكما سيأتينا إن شاء الله اليوم في بعض الملحوظات في موضوع التخريج. فهذا تنبيه على التصحيف الحاصل في ما قرأناه في الدرس الماضي. نقرأ اليوم شيئا مما كتبه الشيخ، إن شاء الله هذا الدرس، والدرس القادم إن شاء الله هو آخر الدروس يكون آخر درس في الطحوية وبينتهي، وذلك ينتهي مبحث أخبار الآحاد، وسنتوقف بعده إن شاء الله جل وعلا. الدرس القادم إن شاء الله سيكون آخر الدروس في الطحوية، نتوقف بعده إن شاء الله جل وعلا. اليوم إن شاء الله جل وعلا سنقرأ كلام ابن أبي العز الذي نقله من مختصر الصواعق، ثم إن كلامه سينقسم إلى قسمين، قسم نقله من هناك، وقسم نقله ابن القيم من كلام السمعاني الإمام الكبير أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار. وابن القيم ذكر في مختصر الصواعق، يعني في الصواعق، فصلا طويلا من كتاب الانتصار لأبو المظفر السمعاني، وسنقرأ كلامه هناك لأن كتاب أبو المظفر السمعاني مفقود وغير موجود فيما أعلم، وبعض الناس حاول أن يجمع ما كتبه أهل العلم وما نقلوه من ذلك الكتاب. يعني أبو المظفر السمعاني كان مع المعتزلة ومع القدرية، وكان حنفيا في أول عمره، بعد 30 سنة اعتمر أو ذهب إلى البيت الحرام وقابل هناك أبو القاسم الزنجاني إمام الحرم ودعا له، ورأى رؤيا في المنام أن يرجع إلى مذهب الشافعي، فرجع إلى مذهب الشافعي ورجع إلى مذهب الحديث، وكتب كتبا عظيمة يرد فيها على الأحناف، يرد فيها أيضا على المخالفين في العقيدة، ومن هذا الكتاب العظيم الانتصار للأثر، الانتصار للأثر، وهو كتاب كنا نسمع عنه من مشايخنا. كان الشيخ عبد المحسن عباد يعني نقرأ عنده كتاب للسيوطي اسمه صون المنطق والكلام، في فن المنطق والكلام. السيوطي اختصر هذا الكتاب من كتاب الهروي وكتاب الخطابي وكتاب السمعاني، لأن كتاب السمعاني غير موجود في حكم المفقود. فهنا ابن القيم في الصواعق أتى لنا بفصل، وهو يرد على من ينكر أخبار الآحاد، والمؤلف هنا أتى لنا بهذا الفصل لعله إن شاء الله يكون كاملا. بعض الناس حاول يجمع ما كتبه السمعاني، واحد اسمه حسين الجيزاني كتب فصول من كتاب الانتصار، والشيخ بازمول أيضا حاول أيضا يجمع فصولا من كلام تلامذة السمعاني ومن كلام من أتى بعده، لكن على كل حال كتاب السمعاني مفقود، هو كتاب عظيم، فبعض الناس يجتهد في جمع الفصول المكتوبة في كتب أهل السنة حول هذا الكتاب. فنحن يعني جاءت فرصة أن نحن نأخذ هذا المبحث اللي هو الأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد من كلام السمعاني في كتابه الانتصار المفقود فيما نعلم، والذي ذكره ابن القيم في الصواعق. فإن شاء الله لعل الوقت يتسع ويتيسر لنقرأ هذا المبحث بكامله، وهو عبارة هنا تقريبا عن 2.5 صفحة تقريبا، فإن شاء الله يتيسر نأخذ هذا الكلام من هناك. هذه خطة المبحث أو خطة الدرس في هذا اليوم، نسمع إلى ما كتبه ابن أبي العز، ثم ننتقل إلى إن شاء الله جل وعلا الصواعق أو مختصر الصواعق. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى آمين: ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله ابن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتقولها
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم طرق الإسلام وعصابة المؤمنين وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه.
أحسنت. قال: فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. من أول هنا ينقل من خصر الصواعق صفحة 532، يقول: ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبين حاله للناس. قال سفيان ابن عيينة: ما سطر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال ابن المبارك: لو هم رجل في السحر، في بعض نسخ في البحر، لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث، في بعض نسخ في البحر وبعض نسخ في السجن. وما صحح هنا يعني هو أولى في الحقيقة وأنسب، لو هم رجل في السحر يعني في وقت السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حافظ كتابه وحافظ ما يفسر به كتابه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله جل وعلا كما حفظ الذكر حفظ السنة لأن هي البيان للقرآن. ثم يبدأ من خبر الواحد، هنا نقل عن أبي المظفر السمعاني. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواه ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلهم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم. فهم في بعض النسخ ترك الإسلام، وبعضها كما عندي يزك الإسلام. يزك الإسلام، يزك هذه كلمة فارسية معناها طلائع الجيش، يعني هؤلاء طلائع الجيش النبوي الذي يدافع عن السنة، فهم يزكوا الإسلام. والنسخة التي أيضا نسخة الشيخ الألباني والناطق الإسلامي طرق الإسلام جمع تريكة، وهي البيضة، بيضة الحديد الذي توضع فوق الرأس لتحمي الفارس، والمقصود بها دروع الإسلام. على يعني نسخة طرق الإسلام جمع تريكة أي دروع الإسلام، هم دروع الإسلام يعني أهل الحديث. وعلى نسخة يزك الإسلام يعني هؤلاء أهل السنة أهل الحديث طلائع الجيش الذي يحافظ على السنة ويدافع عن السنن. فعلى كلا اللفظتين المعنى واضح وصحيح، يزك الإسلام أو طرق الإسلام. وهذه العبارة غير موجودة في مختصر الصواعق، فلا ندري هي من كلام السمعاني ولا من الزيادات زيادة ابن أبي العز. من أول فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيرفة الأحاديث، إلى هنا غير موجود في مختصر الصواعق، قد يكون موجود في الأصل أو يكون من الزيادات إلى آخر كلامه. ينتهي كلامه إلى قوله ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، انتهى هنا ما نقله عن السمعاني، وقد مررت عليه سريعا لأبين الزيادات والنقصان. هذا الكلام الذي قرأناه من أول لهذا، فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته بعد وفاته، منقول من موجود في مختصر الصواعق من صفحة 532، سنقرأه لأهمية ما سنعلق عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فلابد أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. يعني غير معقول أن الله جل وعلا قال النبي: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا يحفظ السنة، لأن السنة هي التي تبين القرآن. فإذا أخذنا ما بما يقول هؤلاء الذين ينفون أحاديث الآحاد ولا يأخذون بها لاحتمال الكذب فيها، هذا معناه أن الله جل وعلا ترك هذه الأحاديث الباطلة تروج على الناس بدون بيان، ويلتبس عليهم الحق والباطل، وهذا مستحيل، لأن الله جل وعلا لابد أن يحفظ حججه وبيناته. فالله جل وعلا أوجد وسخر وأخرج للناس الأئمة العلماء الجهابذة الكبار ليميزوا الصحيح من السقيم. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، يعني أي أحد يكذب في الحديث الله جل وعلا يكشفه ويبين عواره. قال ابن المبارك: لو هم رجل أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. يعني الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه لو أراد أحد أن يكذب في الحديث، الله جل وعلا يهتك ستره. قال: وقد عاقب الله الكاذبين عليه في حياته بما جعله بما جعلهم به نكالا وعبرة حفظا لوحيه ودينه. وقد روى أبو القاسم البغوي، هذا الذي سأذكره الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في كتابه الصارم المسلول، هذا الحديث بهذا الإسناد ذكره شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول، ونذكر كلام شيخ الإسلام كما قلت لأهميته كما سيأتي. قال أبو القاسم البغوي: حدثنا ابن عبد الحميد الحماني، اللي هو من يحيى بن عبد الحميد الحماني، ويحيى هذا قال أحمد كان يكذب جهارا، يعني يحيى هذا كان يكذب ومتهم بالسرقة، فهذا علة هذا الإسناد مع من سأتي. قال: حدثنا علي بن مسهر عن صالح ابن حيان، عن صالح ابن حيان، وصالح ابن حيان أيضا ضعيف متكلم فيه. عن عندي عن بريدة، وهذا غلط، الصواب عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه، عن أبيه بريدة بن حصيب، كان في النسخة اللي عندي تصحيف عن بريدة، عن بريدة عن أبيه، والصواب عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب. وعبد الله ابن بريدة ثقة وأبوه صحابي. قال: جاء رجل في جانب المدينة، يعني إلى قوم في جانب المدينة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم برأيي في أموالكم وفي كذا وكذا. جاء رجل من جانب المدينة إلى قوم، قال لهم: إنني سوزان بعثني لأحكم فيكم. وهذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا عليه، يعني أبوا أن يزوجوه، وذهب حتى نزل على المرأة، يعني هؤلاء القوم قالوا سمعا وطاعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك فسمعا وطاعة. فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله، يعني هذا الرجل كذاب لم أبعث أحدا. ثم أرسل رجلا فقال له، يعني فقال: إن وجدته حيا عند هنا فاقتله، وهناك فاضرب عنقه، فإن أنت وجدته ميتا فأحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول هنا يعني في كلام صاحب الصواعق المختصر: وروى أبو بكر بن مردويه من حديث الوزعي، والصواب من حديث الوازع ابن نافع، هذا أيضا من التصحيفات الرهيبة، الصواب من حديث الوازع ابن نافع، والوازع هذا أيضا متروك ليس بثقة، عن أبي سلمة عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا الجزء من الحديث من كذب عليه متعمدا أو من قال عليه ما لم أقل، هذا طبعا متواتر وألفت فيه كتب. يقول: وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض. هذا الحديث رواه، ذكره في كنز العمال وعزاه لابن النجار، لأن طبعا أبو بكر بن مردويه كتابه غير موجود بيننا، اللي هو التفسير يعني، وله أمالي موجودة. طب نرجع إلى حديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو حديث الذي رواه أبو القاسم البغوي من حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني. شيخ الإسلام ذكر هذا الحديث في الصار المسلول، وذكر له شاهدا عند ابن عدي في الكامل، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، لا نعلم له علة. هكذا قال ابن تيمية في الصارم. قال الذهبي في السير، في سير النبلاء لما ترجم لصالح ابن حيان، قال في ترجمة صالح: وقد كان شيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية اعتمد في كتاب الصارم المسلول، هذا كله من تعليقي، قال الذهبي: وقد كان شيخنا أبو العباس اعتمد في كتاب الصارم المسلول له على حديث لصالح ابن حيان هذا وقواه. يقول الذهبي: وتم عليه الوهم في ذلك، يعني الذهبي يقول شيخ ابن تيمية وهم في تصحيح هذا الحديث، وتم عليه الوهم في ذلك. وهناك الذهبي ساق طريق ابن عدي ثم قال: وساقه شيخنا من طريق أبي القاسم البغوي عن يحيى الحماني عن علي بن مسهر، وهو حديث منكر، ولم يأتي به سوى صالح ابن حيان القرشي هذا الضعيف. وأيضا في ميزان الاعتدال أيضا للذهبي تعقب كلام شيخ الإسلام وقال عن شيخ الإسلام: وصححه ولم يصح بوجه. هذا في الميزان في المجلد الثاني، وفي السير المجلد السابع. طبعا في الحاشية عندي هنا في حاشية المختصر الذين حققوا هذه الأحاديث علقوا عليها بتعليقات عجيبة، علقوا على الحديث الأول متفق عليه، خرجه البخاري في العلم وفي الأنبياء ومسلم في الزهد، والحديث الآخر اللي هو حديث ابن مردوي حديث الوازع بن نافع قال أيضا صحيح له شواهد في الصحيح وغيره، خرجوا البخاري في العلم، وأنهم خرجوا قطعة من كذب عليها متعمدا فقط، وتركوا أصل الحديث في هذا وفي هذا. هذا يعني مثال للخدمات الضعيفة جدا والهزيلة لهذه الكتب، كتب العقيدة، التي ينبغي أن يكون فيها الخدمة تليق بهذه الكتب وبمكانتها، خاصة بمكانة هذا الكتاب العظيم. إذن هذا الآن تعليق على قوله: ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. عرفنا من أين أخذه، وعرفنا أن هذا مختصر من كلام الشيخ هناك في الصواعق، ومختصر الصواعق وكلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول. ننتقل إلى كلام ابن القيم في صفحة 501 521، وننتقل بعده لكلام الشافعي في الرسالة في تثبيت خبر الواحد. يقول ابن القيم: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، يعني هؤلاء الذين لم يأخذوا بأحاديث الأخبار في العقيدة ولم يقولوا بأنها تفيد العلم خرقوا به إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتابعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأمة من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه أو أصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. قال ابن خويز من داد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. إذا الإمام مالك ينص على أن حديث الواحد يفيد العلم، حديث الواحد إذا صح سنده يفيد العلم. وقال أحمد، يقول ابن القيم: وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها، نقطع على العلم بها. طبعا حديث الرؤية حديث متواترة. يقول: وكذلك روى المروذي أو المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه، يعني عاب هذا القول الذين يقولون بأن خبر الواحد يفيد العلم العمل فقط ولا يفيد العلم. إمام أحمد عابه وقال: لا أدري ما هذا. وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل، يعني إمام أحمد لا يفرق بين الأخذ بأخبار الآحاد في المسائل العلمية والاعتقادية أو المسائل العملية. إذن هنا ابن خويز من داد ذكر كلام الإمام مالك، وأيضا هنا ذكر كلام الإمام أحمد، وأنا أذكر الآن من الرسالة كلام الشافعي. أتيت بالرسالة تحقيق أحمد الشاكر المكتبة العلمية، لأقرأ منها مباشرة كلام الشافعي في تثبيت خبر الواحد. يقول الشافعي رحمه الله تعالى كما في صفحة 461 بأرقام أحمد الشاكر المسلسلة 1260، قال الشافعي: فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، يعني من طريق الفرد، يعني من أخبار أحد، فالحجة فيه عندي، يعني عند الشافعي، أن يلزم العالمين. الحجة فيه عندي، يعني عند الشافعي، أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، يعني لا يصح لأحد أن يرد ما كان منصوصا منه. يقول: كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل ما أكمل أشرح هذه العبارة: كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول. إذا جاءك أو إذا جاء القاضي اثنان عدول يشهدان في مسألة معينة، يجب على القاضي أن يأخذ بشهادة العدول، ولا يقول ربما يكون هذا الشخص حصل عليه خطأ، حصل عليه نسيان، ربما يكون حصل عليه نوع من التدليس في كلامه أو أخذ رشوة أو كذا. لا، أنت أتاك اثنان شهود يحكمان في مسألة، يشهدان في مسألة معينة، فيجب عليك أن تقبل شهادتهما وتعمل بها. خلاص، اترك بقى الاحتمالات، ربما ربما ربما. هذا كلام الشافعي: كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول. ثم يقول بعد ذلك: ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب، وقلنا: ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم. يعني أنت لك الظاهر، شهد الشاهدان وتأكدت من عدالتهم تأخذ بشهادتهم، والله جل وعلا يتولى ما غاب عنك. نفس الشيء يقال في الحديث، جاءك حديث متصل بشهادة العد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير أن يكون شاذا ولا معللا، خلاص لك أن تأخذ به في العقيدة وفي العمل وفي العبادة، ولا تأتي بالآرائيات وربما يكون كذا وربما يكون كذا. أنت لست مكلفا بهذا، أنت مكلف أن تأخذ بالظاهر، طالما أنت تحققت من العدالة ومن الضبط ومن اتصال السند وأن الحديث ليس بشاذ ولا معلل، خلاص عليك أن تأخذ به في العبادة وفي العقيدة. هذا كلام الشافعي في كتابه في الرسالة كما قلنا، ولمن أراد أن يرجع إليه في كتابه. ننتقل بعد ذلك إلى ما نقله عن أبي المزفر السمعاني، موجود في مختصر السوائق من صفحة 551. قال ابن القيم: قال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، وهو جد السمعاني صاحب الأنساب عبد الكريم بن محمد ابن منصور، جد المظفر صاحب جد السمعاني صاحب الأنساب. الذهبي يترجم له ويقول: الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية الحنفي ثم الشافعي، كان حنفيا ثم أصبح شافعيا. قال عنه عبد الغافر في تاريخه، يعني تاريخ نيسابور: وحيد عصره في وقته، فضلا وطريقة وزهدا وورعا من بيت العلم والزهد. ولد في سنة 426 وتوفي في سنة 489. هذا الكتاب ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، وذكره غيره، وهو كتاب مشهور والذهبي في السير، كتاب الانتصار للأثر، الانتصار للحديث أو الانتصار للأثر. يقول أبو المظفر السمعاني: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأي سمعت به المبتدعة. طبعا هكذا موجود، يعني طبعا أنا أقرأ وممكن يكون في بعض تصحيفات لكن أحاول صحيحها من عندي. وهذا رأي سمعت به المبتدعة في رد الأخبار، يعني أي تقول به المبتدعة في رد الأخبار. يقول: فنقول بالله التوفيق. أنا أقرأ الفصل هذا لماذا من هنا؟ كما قلت لأنه في حكم المفقود غير موجود الكتاب، فأنا أقرأ هذا الفصل تثبيتا له وربما تحتاجون إليه بعد ذلك. يقول: وبالله التوفيق، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، يعني في أمور الاعتقاد يؤخذ به في أمور العقيدة في الصفات وفي اليوم الآخر وفي الإيمان بالملائكة إلى غير ذلك. يقول: هذا قول العامة من أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. يقول: وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، فلابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة، يعني يقصد حتى قال به القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه أو كان قصدهم رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء تلقف هذا الخبر من المعتزلة وهو لا يدري عن خطورة هذا القول، بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ثم سيرد عليهم ردا جميلا، يقول: ولو أنصف أهل الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد يوجب العلم، فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. يعني يقول إن كل فريق من هذه الفرق التي ترد الأخبار الأحاديث العقيدة لابد تجد أن كل واحد من هؤلاء أحيانا يستدل بخبر الواحد على مذهبه هو، ثم يعطي أمثلة. يقول: ترى أصحاب القدر يعني القدرية يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وهذا ليس متواترا، وبقوله: خلقت عبادي حنفاء فاشتلتهم الشياطين عن دينهم. وترى أهل الإرجاء المرجئة يستدلون بقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، أيضا حديث ليس متواتر. وترى الرافضة يحتجون بقوله: يجاء بقوم من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، الحديث. وترى الخوارج يستدلون بقوله: سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، وهذا أيضا ليس متواتر، وبقوله: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن. فهذا معناه من كلامي، يعني هذا معنى كلام الشيخ، أن أصحاب الفرق ولا بد يحتجون بأخبار الآحاد في العقيدة لما يؤيد مذاهبهم. ثم يقول السمعاني: إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق، ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم، يعني إجماع من كل الفرق على القول بأخبار الآحاد. يعني هذه حجة قوية جدا من هذا الرجل، يعني حجة قوية يدل على ذهن حاد وثاقب، أنه أتى من كلام الفرق المتنوعة مع كلام أهل السنة ما يؤيد القول بالأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد. يقول: فهذا إجماع منهم من جميع الفرق على القول بأخبار الآحاد. وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين من المذنبين من النار وفي وصف الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين وأخبار الرقاق وغيرها ما يكثر ذكره. وهذه الأشياء تذكرها فيها ما هو متواتر وفيها ما هو أحد. يقول بأن أهل الإسلام يروون الأحاديث في هذه الأبواب بدون نكير وبدون أن يستنكرهم أحد أو ينكر عليهم أحد رواية هذه الأخبار. ثم يقول السمعاني في لفظة أيضا جميلة: وهذه الأشياء علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها. فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الغلط، على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين. لو قلنا بأن أخبار الأحاد لا تفيد العلم، معناه أن هناك أبواب كثيرة مما ذكرها الشيخ لا يصح الأمة أن تأخذ بها، لأن في مسألة دقيقة كان ابن أبي العز ذكرها فيما مضى، أن أي أمر عملي أنت تأخذ به لابد أن يسبقه أمر علمي. يعني مثلا نفترض المسح على الخفين، قبل أن تعمل به لابد أن تعتقد صحته وأنه من الدين، وهذا أمر علمي، وهذا أمر. لذلك نحن سنأخذ إن شاء الله هنا في الطحوية مبحث سيأتينا في المسح على الخفين، مع أنه مبحث فقهي، لكن أخذه هنا في العقيدة لمخالفة الروافض والشيعة. فالأمور العملية قبل أن تقوم بها، قبل أن تعملها، يسبقها الأمر العلمي وهو اعتقادها. الحلال نفسه، الحلال لابد فيه من اعتقاد الحل، اعتقاد الحل، مع أنه أمر حلال. أكل الخبز أمر مباح، أكل الأرز أمر مباح، لكن يسبقه أمر عقدي وهو اعتقاد حل هذه الأمور. فعندك قاعدة أن أي أمر عملي لابد أن يسبقه أمر علمي أو اعتقادي. يقول الشيخ: إذا لم نأخذ يعني بأخبار الآحاد في هذه الأبواب التي ذكرها، جعلنا الأمة لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. يعني يقول بأن هؤلاء الأئمة الذين كتبوا هذه الأبواب في كل أمور الدين، في الفضائل وفي الترغيب وفي الترهيب وفي الشفاعة والحوض والصفات وغير ذلك، دونوها في كتبهم للأخذ بها. فإذا قلنا لا يجوز الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، معنى هذا أن هؤلاء دونوا أشياء عبثا ولا فائدة منها. ثم يقول السمعاني: وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا. إيه هو الشيء الأعظم من هذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد، فالواحد من أصحابه من الصحابة، وهذا الواحد يؤدي الأمة. يعني يقول لمعاذ هو خلفه على الحمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا أمر عقدي. وفي هذا الحديث بلغه لشخص واحد، ومعاذ بعد ذلك بلغه لمن بعده. وقس على ذلك، بلغه إلى الواحد، فالواحد من الصحابة، وهذا الواحد يؤديه إلى الأمة وينقله عنه، أو تنقله عنه الأمة، هنا في ينقله. فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد، رجع هذا العيب إلى المؤدي، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا واحد. يعني هل نقول لا، لابد أن يأتينا من عند الله أكثر من رسول؟ لابد أن يأتينا عدد التواتر في الرسل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يجب عليه أن يحدث بهذا الحديث عدد التواتر، لم يكن ينفع يخبر به معاذ فقط أو أبو بكر فقط أو أبو هريرة فقط. يرجع يقول هذا العيب إلى المؤدي، يقول: نعوذ بالله من هذا القول البشع والاعتقاد القبيح، لأن هذا معناه أنك تطعن في من؟ المؤدي المبلغ، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما قلت، هذا من فتنة هذا الرجل في هذه الاستدلالات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو المظفر السمعان رحمه الله تعالى: ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى الملوك، إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى وكيدر دومة، يعني ملك دومة، دومة الجندل، وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب عليهم كتبا، وبعث واحدا واحدا، يعني بعث رسله إلى هؤلاء الملوك واحدا واحدا، لم يرسل عدد التواتر. ثم أيضا يقول، أحاول يعني أختصر الكلام: فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من الصحابة. منها أيضا، من هذه المواقف، أنه بعث عليا ينادي في موسم الحج بمعنى بمنى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يعني معناه أرسل شخصا واحدا، وإن كان أرسل بعده بكر، لكن أيضا ما زال العدد لم يصل للتواتر. يقول: ولابد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم، حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوط العذر في قتال وقتلهم. يعني يقصد الشيخ أنه أرسل عليا ليقيم عليهم الحجة أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، فلو كان هذا الذي أرسله غير كافي لم تقم الحجة على أولئك في ذلك الموقف. وكذلك يقول: بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا بشرائعه، يعلمهم العقيدة، يعلمهم الصلاة والزكاة. يقول: وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحدا، يعني لما قتل عبد الله بن سهل، يقول إما أن يدوا أو يؤذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال وذكر قصة قباء أيضا، وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والجواسيس في بلاد الكفر ويقتصر على الواحد في ذلك ويقبل قوله إذا رجع، وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده، يعني يرسل عينا على قوم فيقول نعم هؤلاء كفار فالجيوش الإسلامية تهجم عليهم وتقتلهم وتسبي نساءهم، وهذا كله خبر الواحد. يقول ومن تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لم يخف عليه ما ذكرناه، وما يرد هذا إلا مكابر معاند ومعاند. ثم يقول ولو أنك وضعت في قلبك أنك إذا سمعت الصديق والفاروق رضي الله عنهما أو غيرهما من وجوه الصحابة يروي لك حديثا، يعني تخيل أنك ترى أبو بكر الصديق أمامك يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول له لا اذهب ائتي بعدد التواتر، أو أتاك عمر يحدثك بحديث، لا تقول له لا أقبل كلامك لابد أن تأتي بعدد التواتر. يقول الشيخ يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد من جواز الرؤية على الله وإثبات القدر أو غير ذلك، لوجدت قلبك مطمئنا إلى قوله، تقبل قول أبو بكر تقبل قول عمر، لا يداخلك شك في صدقه وثبوت قوله. ثم ينتقل بعد ذلك يقول وعندك هذا موجود في شرح الطحاوية نقرأ ابن أبي العز، واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن، الصدق والكذب والظن والظن في التجاوز فيه مدخل، ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته، يعني الشخص معظم أوقاته وأيامه مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة، يعني تصحيح الأحاديث لا يكون لكل أحد، تصحيح الأحاديث الحكم عليها لا يكون إلا لأناس متخصصين في هذا الأمر، قضوا أعمارهم وأوقاتهم وأنفقوا أموالهم وعمرهم في هذا الأمر العظيم. يقول الشيخ مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على رسوخهم في هذا العلم وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في أقوالهم وأفعالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، يعني أهل الحديث وبأحرص الناس على السنة وأورع الناس في البحث عن السنة وفي التنقيب عنها وفي الاحتياط لها. ثم قال وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر، شدة العناية. البخاري يقول رب حديث سمعته في العراق كتبته في الشام، يعني يسمع الحديث في العراق ولا يكتبه إلا في الشام، وكان يقوم في الليلة الواحدة عدة مرات يوقظ السراج ليكتب حديثا ويكتب رواية ويكتب لفظا، ويقول ما كتبت حديثا يعني في البخاري إلا واغتسلت وصليت ركعتين، شدة عنايتهم وحبهم لآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها، وكانوا يعني أهل الحديث بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة واحدة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو قتلوا وقطعوا إربا إربا لم يسامحوا أحدا أن يزيد كلمة واحدة يكذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قطعتهم إربا إربا، ولا فعلهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين كما إلينا كما نقل إليهم وأدوا كما أدي إليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن ما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر. وهذه العبارة ليست عندك، هذه العبارة ساقطة من عندك، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن ما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر. ثم قال وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. يقول: والذي يزيد ما قلنا إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد من تعرف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنازعوا الأمر أهله. يعني العجائب في الحاشية، المحقق يقول هذا الحديث ضعيف رواه الطبراني، وحديث أصلا في الصحيحين، حديث عوانة بن الصامت كان فيما أخذ علينا أن بيان على السمع والطاعة، إلى أن قال: وألا ننازع الأمر أهله. قال: فكما يرجع في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، وفي النحو إلى أهل النحو، وكذا يرجع في معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل. يعني كما أن الفقهاء، كما أن من يريد الفقه يرجع إلى كلام الفقهاء، من يريد النحو يرجع إلى أهل النحو، كذلك من يريد الحديث يرجع إلى أهل الحديث ولا يرجع إلى غيرهم، لأنهم أعلم بالحديث من غيرهم وأعلم بالرواية. يقول: لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله، ولولاهم لن درس علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على سنته وطريقته. يعني لولا أن الله جل وعلا أخرج هؤلاء أهل الحديث وأهل السنة والرواه الذين حفظوا هذه الأخبار، حفظوها ونقلوها لغيرهم ودونوها، لكان العلم علم السنة وعلم الحديث درس وذهب. وهذا من آيات الله. الإمام أحمد قالوا كان يحفظ ألف ألف رواية، يعني مليون رواية، ألف ألف رواية، وقام بإملاء ابنه عبد الله أحاديث حوالي 20,000 حديث. قال بعد أن انتهى، قال: هذه كلها ضعيفة. فقال له عبد الله: طب لماذا أمليت علي؟ قال: لتحذر منها وتعرف أنها أحاديث ضعيفة. فكانوا يحفظون الصحيح ويحفظون الضعيف ليميزوه عن غيره. قال أبو المظفر السمعاني في آخر كلامه: فتدبر رحمك الله، أيجعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا وبرا وبحرا، وارتحل في الحديث الواحد فراسخ، كان جابر بن عبد الله رحل في حديث واحد من المدينة إلى الشام، حديث أول ما يقضى يوم القيامة من الناس في الدماء، لأنه أراد أن يسمعه من عبد الله بن أنيس، من المدينة إلى الشام في حديث واحد. يقول: وارتحل في الحديث الواحد فراسخ، واتهم أباه وأدناه، يعني اتهم أقرب الناس إليه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موضع التهمة، ولم يحابه في مقال ولا خطاب، يعني لا يحابون أحدا في الحديث، لا آباءهم ولا أبناءهم ولا إخوانهم، غضبا لله وحمية لدينه، ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمالهم وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم. كتب الحديث متنوعة، منها كتب متون، منها كتب رجال، ومنها كتب أطراف، ومنها كتب تخاريج، ومنها كتب غريب، يعني فروع علم الحديث كثيرة جدا. لماذا كل هذا الجهد؟ للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولتمحيص الصحيح من السقيم. يقول الشيخ: وفصل بين الرديء والجيد والصحيح والسقيم، حبا لله ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة. ثم يقول: ثم استعمل آثاره كلها، كان أهل الحديث عملوا بهذه الأحاديث، لم يدونوها فقط، لا، لكن ودونوها وعملوا بها. يقول: ثم استعمل آثاره كلها حتى فيما عدا العبادات، يعني حتى في غير الصلاة والصوم والحج والجهاد، قال من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه. يعني أهل الحديث طبقوا هذه الأحاديث حتى في الأشياء العادية، كيف يأكل، ماذا يقول ويأكل، وماذا يقول عندما يشرب، وكيف يشرب، وكيف ينام، وماذا يقول عند النوم. هذه كلها أشياء عادية، وأهل الحديث طبقوا فيها السنن المروية عن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجميع سنته وجميع سننه وسيرته حتى في خطراته ولحظاته، يعني حتى فيما يخطر في قلب الإنسان وفي لحظاته. ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله، وحبب إليهم ذلك بكل ما يملكه حتى في بذل ماله ونفسه. يعني أهل الحديث يبذلون حتى الأموال للناس ليأخذوا هذه السنن ويعملوا بها بشتى الطرق، يحببون الناس في السنة. يقول: هل يجعل حال هؤلاء كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه وإراداته وخواطره وهواجسه؟ لعله يقصد أهل الكلام الذين ضيعوا أعمارهم في قيل وقال وفي قال فلان وقال فلان، ثم تراه ما هو أوضح من الصبح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي دخيل واستحسان ذميم وظن فاسد. يعني يقول لك، تقول له الحديث جاء فيه كذا، يقول لك لكن أبو حنيفة قال كذا، لكن فلان قال كذا، فيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأي فاسد وقول قد قيل ونظر مشوب بالهوى. فانظر وفقك الله للحق، أي الفريقين أحق أن ينسب إلى اتباع السنة واستعمال الأثر؟ فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك، يعني وافر عقلك وصحيح نظرك وثاقب فهمك، فليكن شكرك لله تعالى على حسب ما أراك من الحق. تشكر الله جل وعلا أن هداك للسنة وأعانك للعمل بها ولم يجعلك مثل الذين يردونها. فليكن شكرك لله تعالى على حسب ما أراك من الحق ووفقك للصواب وألهمك من السداد. انتهى هنا كلام أبي المظفر السمعاني. يعلق عليه ابن القيم بسطرين يقول: ومن المعلوم أن من هذا عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، فإنها تفيد عنده من العلم الضروري والنظري، الضروري التي لا يحتاج إلى استدلال، والنظري الذي يحتاج إلى استدلال، ما لا تفيده عند المعرض عنها المشتغل بغيرها. وهذا شأن من عني بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله، فإنه يعلم من ذلك بالضرورة وهو مجبول لغيره. انتهى ما أردنا إراده من هذا الفصل العظيم من كتاب أبي المظفر السمعاني انتصار للحديث، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نكمل هذا المبحث الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.